الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، في هذه المجموعة المباركة، مجموعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل سأقدم لكم درس الألفية إن شاء الله، وسيكون اليوم في الحديث عن الضمائر وبعض ما يتعلق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. إخوتي الكرام، أعتذر عن هذا التأخر الخارج عن إرادتي في الدرس اليوم. قوله رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، هذا تعريف منه للضمير، وهو أنه ما دل على غيبة أو حضور، ومثل له بقوله كأنت وهو، أنت وهو، فأنت دال على حضور وهو دال على غيبة. فالضمير الذي هو أول المعارف التي سبق إجمالها في الأسبوع الماضي بدأ يفصلها بذكره للضمير الذي هو أول المعارف وأعرفها، فبدأ بذلك التفصيل مبينا تعريف الضمير أنه هو الذي يكون لحضور أي غيبة أو غيبة. وبعضهم يعرف الضمير بأنه اسم لما وضع لمتكلم كأنا، أو لمخاطب كأنت، أو لغائب كهو، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو الألف والواو والنون، كقوما لمخاطبين، وقام لغائبين، وقوموا لمخاطبين، وقاموا لغائبين لغائبين. فهذا هو الضمير. ونلاحظ أن هذا المعرف هو ابن هشام جعل القسمة ثلاثية، فقسم الضمير إلى متكلم ومخاطب وغائب، وابن مالك جعل القسمة ثنائية فقسم الضمير إلى حاضر وغائب، ولا تعارض بين القسمتين، لكن الذي ذكره ابن هشام هو الأشهر، هو المعروف، أن الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وهذان هما الحضور، وضمير غائب. وتفصل هذه الضمائر على هذا التفصيل وترتب في التعريف عليه، فأعرفها هو ضمير المتكلم كأنا ونحن، ويليه في ذلك ضمير المخاطب كأنت وأنتم ونحو ذلك، ثم الثالث ضمير الغائب كهو وهي ونحو ذلك. ولبيان عدم التعارض بين تعريف ابن مالك وتعريف ابن هشام نقول: قول ابن مالك: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، فما ضمير الغيبة قسم مستقل، وضمير الحضور ينقسم إلى متكلم وغائب، فكل واحد منهما حاضر لأنهما طرف الكلام، المتكلم والمخاطب بالكلام. وهنا لا بد أن نعرف أن الضمير لا بد له من شيء يرجع إليه، شيء يكون قد تقدم ذكره إما لفظا أو معنا أو حكما، أو يفترض وجوده في الذهن، فلا بد أن يكون للضمير مرجع. فإذا قلنا جاء زيد فأكرمته، فالضمير هنا يرجع إلى زيد. وإذا قلت أكرمتك فالضمير يرجع إلى المخاطب لأنه مخاطب بالكلام، فهذا في حكم تقدم الذكر له. وهكذا فالضمير لا بد له من شيء يرجع إليه، ويكون ذكره قد تقدم لفظا أو معنا أو حكما وفي سياق الكلام ونحو ذلك. وللضمير تقسيمات عدة، أولها هذا التقسيم الذي أدخلوه في التعريف، وهو أن الضمير ينقسم إلى ضمير غائب ومتكلم ومخاطب، هذا تقسيم أول تقسيمه حسب نوعه. يقسم أيضا إلى تقسيم آخر، وهو ضمير متصل وضمير منفصل، وهذا التقسيم هو الذي بدأ به ابن مالك فقال: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك. فعرف بالضمير المتصل، و يدل ذلك على أيضا تعريف الضمير المنفصل وإن كان سيذكره. فإذا الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يلي ولا يكون بعد إلا في الاختيار، والضمير المنفصل حسب تعريف ابن مالك هو ما يبتدأ به ويأتي بعد إلا في الاختيار. فنقول: أنت كريم وأنا مؤمن ونحو ذلك، فنبتدئ بالمنفصل، والمتصل لا يمكن أن يبتدأ به. كذلك المنفصل يأتي بعد إلا، فيقول: ما أكرمني إلا أنت، وما جاء إلا هو، ولكن لكن المتصل لا يكون بعد إلا ولا يبتدأ به، فلا يمكن أن يبتدأ به لأنه ولا بد أن يتصل بكلمة قبله، ولا يكون أيضا بعد إلا. وقد سمع ذلك في الشعر في قول الشاعر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. فقوله ألا يجاورنا إلا كديار، ما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، أتى بالكاف وهي ضمير متصل بعد إلا، وهذا خاص بضرورة الشعر، لا يكون إلا في الضرورة، لذلك لا يكون اختيارا، ولذلك قال: ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وبعضهم يجعل الأولى تقسيم الضمير إلى بارز ومتصل، لأن الضمير ينقسم حسب ما ذكره بعض النحاة وحسب ما هو موجود ومعروف. الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالبارز هو ما له صورة في اللفظ، البارز هو ما له صورة في اللفظ سواء كان متصلا أو منفصلا، والمستتر ما هذا هو مراده بقوله رحمه الله: ولا يلي إلا اختيارا أبدا، معناها لا يأتي بعد إلا في حالة الاختيار، وإنما يكون بعدها في حالة اضطرار في ضرورة الشعر. ثم مثل له فقال: كالياء والكاف، مثل للضمير المتصل بقوله: كالياء والكاف من ابني أكرمك، الياء من ابني، فهذا ضمير للمتكلم، والكاف من أكرمك ضمير للمخاطب، والياء والهاء من سليه ما ملك، الياء من سليه للمؤنثة المخاطبة، والهاء من سليه أيضا وهو للغائب المذكر المفرد. فهذه أمثلة للضمائر المتصلة، وهي كثيرة جدا في الضمائر المتصلة، كثيرة جدا، منها ما هو في ما هو متصل للمفرد وللجمع، ومنها ما هو متصل في محل نصب كما سيأتي، ومنها ما يكون في محل رفع، ومنها ما يكون في محل جر، وسيتبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله في الحديث عن
أنواع الضمير من حيث محل الضمائر من الإعراب، وكذلك أنواعها من حيث إفرادها وتثنيتها وجمعها، وغير ذلك من الأنواع التي سنتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.